أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم وإلى مجالس العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي عليه رحمة الله. وكان من المنتظر كما أعلمت قبل ذلك أن نتكلم عن القواعد الفقهية للعلامة ابن رجب الحنبلي، وأيضا نتكلم عن أنوار البروق في أنواع الفروق للعلامة القرافي. وبعد أن أنعمت النظر في الكتابين المذكورين، وجدت أن المستوى الذي في الكتابين مستوى عال يحتاج إلى تمهيد أكثر من ذلك. بمعنى إيه يا أخوانا؟ الترقي في طلب العلم هذا هو منهج السلف، بمعنى أن الإنسان يطلب صغار العلم أولا ثم ينتقل إلى كباره. فإذا طلب كبير العلم قبل أن يطلب الصغار يترتب على ذلك محظورين اثنين. أما الأول أن يمل من الطلب لأنه لا يستطيع أن يستوعب، وأما الثاني أن يخطأ في الفهم. وكلا المحظورين لا ينبغي علينا أن نقع في واحد منهما. وعليه فاستعنت بالله عز وجل، ووجدت عندي في جعبتي 54 قاعدة فقهية، يضاف إلى 30 قاعدة للسعدي، فيكون المجموع 84 قاعدة. إذا استوعبها طالب العلم فليس له نظير. وانتبه أخي الفاضل إلى أن هذه القواعد 30 التي درسناها والـ54 التي نستعين بالله عز وجل ونبدأ فيها الآن، قواعد ابن رجب الحنبلي وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي لا تخرج عن هذه القواعد. لأن العلامة السعدي عليه رحمة الله لما وضع هذه القواعد انتقاها من السابقين، والـ54 قاعدة اللي أنا انتقيتهم من كتب أهل العلم ما أتيت بهم من عندي، ولكن من كتب المتقدمين. ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أننا صغنا هذه القواعد بطريقة تتناسب مع مستوانا العلمي. واضح يا اخواننا كده؟ فهنبدأ إن شاء الله بهذه القواعد في هذا اللقاء. وكما ذكرنا ونكرر دائما يا اخواننا، احنا بنطلب علم بنتعلم، فلسنا في موطن وعظ ولا إرشاد. ومعنى ان احنا بنطلب علم علينا أمران اثنان معايا يا اخواننا. بنطلب علم معناها لابد أن نتحلى بالصبر والاستعانة بالله عز وجل وطول النفس، واخد بالك؟ ايضا المقرر ان احنا هندرس قواعد فقهية ونخلص كتاب اصول السنة للامام احمد بن حنبل، وبعد المغرب والعشاء كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. فانا وجدت ان الكم ده مش كفاية، انت خلاص خرجت من بيتك واخد بالك، ترجع انت مش فرقة. فان شاء الله سنضيف مادة في هذا اليوم، فيكون مجموع المواد التي تدرس في هذا اليوم 4 مواد. القاعدة الاولى: العبادات الواردة على وجوه متنوعة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. كما تعلمون، ضع القلم، كما تعلمون أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بها، وأفعال المكلفين على وجه الأرض التي تصدر منهم إما عبادات وإما معاملات. كلامنا دلوقتي في العبادات. والعبادات التي أمرنا بها ربنا عز وجل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليه لما نقلوا لنا هذه العبادات نقلوها كما رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث أن الصحابة نقلوا لنا عبادات واحدة ولكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات مختلفة كما سوف يأتينا بأمثلة. يعني فعل عبادة بالشكل الفلاني، عبادة تانية نفس العبادة بشكل آخر، نفس العبادة بشكل تالت، واخد بالك؟ فالعلماء نظروا إلى هذه الكيفيات وقالوا كيف نعمل به، هل تعتبر كيفية ناسخة لكيفية أخرى؟ الجواب لا. طيب ما العمل إذن؟ قالوا خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذه العبادات بكيفيات متنوعة في أوقات مختلفة الاقتداء بالهدي أن نفعل كما فعل. يبقى عندي عبادات وهجيب لك أمثلة لها أكثر من كيفية، طب أنا أعملها إزاي؟ الجواب تفعل هذه العبادات بهذه الكيفيات بس في أوقات مختلفة. طيب هل يمكن أن نقول جمعا بين الحسنيين أن نأتي بكيفية العبادات المختلفة في وقت واحد؟ يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني حينما يدخل في وقت الفريضة يكبر الله أكبر ويسكت هنيهة. فسأله الصحابة أبو هريرة وغيره ما تقول في هذه السكتة؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم دعاء الاستفتاح. ورد في دعاء الاستفتاح أكثر من صيغة، أكثر من إيه؟ من صيغة. طيب المسلم بقى ماذا يصنع؟ هل يكتفي بصيغة واحدة أم يجمع كل الصيغ الواردة في صلاة واحدة؟ مثال آخر التشهد في الصلاة، معايا؟ اللي هو التشهد سواء الأوسط أو الأخير، ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، هل يا ترى أجمع أنا هذه الصيغ في صلاة واحدة أم أنوع؟ ده اللي احنا القاعدة بتتناول هذا المبحث. واضح يا اخوانا كده؟ العنوان القاعدة بيقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يبقى ورود العبادات على وجوه متنوعة من حيث الكيفية ولا من حيث أصل تشريع العبادة؟ ها؟ من حيث الايه؟ يبقى العبادة مشروعة، مفيش في مشروعيتها نزاع، ولكن كيفية فعل هذه العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة. فهنا القول الفصل في المسألة والصواب والذي تشهد له الأدلة أن المسلم يفعل هذه العبادات على الكيفيات المختلفة في أوقات مختلفة. يبقى أنا مثلا عندي دعاء الاستفتاح أكثر من صيغة، أو ما أنا بالنغي كده بقى أقول يأخذ الصيغة دي في صلاة الظهر والصيغة اللي بدأها في صلاة العصر، أو دي في صلاة الفجر، أو دي في صلاة المغرب. طيب لو أن مسلما، ركزوا، اكتفى بكيفية واحدة فقط في كل العبادات، الجواب العبادة صحيحة ولكنه خالف الهدي. وضحت العبادات ايه؟ يعني واحد مثلا اقتصر في الصلاة على دعاء الاستفتاح الوارد، واخد بالك، وسكت على كده وتم طول حياته على كده، هل نستطيع ان نبدعه او نحكم ببطلان صلاته او كراهيتها؟ الجواب لا، لأنه الذي فعله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك لازم تفرق بين حاجتين، بين المشروعية وبين الاستحباب وبين الفرضية. فرق بين الثلاثة دول، بين المشروعية وبين الاستحباب وبين الفرضية. الفرضية أي لازم أن يفعلها المسلم وإن لم يفعل يأتي. الاستحباب دل دليل على الاستحباب. المشروعية من لوازمها عدم الإنكار، يبقى المشروعية أقل من الاستحباب. واضح ولا مش واضح؟ يعني إيه بيقول هذا الفعل مشروع؟ مشروع يعني الأخ ما ينكرش عليه، واخد بالك؟ ودايما المشروع يا أخوانا يتقرب بالسنة التقريرية، بالسنة الإيه؟ ها؟ التقريرية. سنة تقريرية يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد بيعمل وإيه وأقره، أقره يعني إيه؟ لم ينكر عليه. فحينما ترى أنت مسلما يفعل هذه الفعلة وتنكر عليه ينفع؟ ينفع محمود؟ عارف معناها ايه؟ انك اغير على الدين من رسول الله، ودي مش كويسه خالص في حقك. يبقى المشروعيه ان الانسان يفعل الفعل ولا ينكر عليه. الاستحباب عندنا دليل دل على الاستحباب، الفرضيه دليل دل على الفرضيه. اتفضل. اي ما هو ده الاصل. اخونا بيتكلم عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلموه ان رجلا كلما صلى صلاه ختم فيها بقول هو الله احد، حديث في البخاري من رواية عائشة. هو ده الأصل اللي احنا فرقنا بين عدم المشروعية وبين الاستحباب. فواحد يقول لك ايه، طيب انا هفعل، هقرأ بعد كل صلاة في القراءة السرية او الجهرية بعد ما خلص الصورة اقرأ قل هو الله احد وكده اصبت السنة. نقول له لا، ما اصبتش السنة كده، دي مش سنة. والسنة هنا معناها ايه؟ ها، معناها الاستحباب. ولكن نقول اللي انت بتفعله مشروع. مشروع يعني ما اقدرش انكر عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان صحابيا يفعلها، وعمل سيدنا النبي قال ايه؟ اعلموه ان الله يحبه لانه يحبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم يقره. انتم معايا ولا لا؟ الله يبارك لكم، مش عايز حاجه تفوتكم، مش عاوز حاجه تفوتكم. ماشي يا ابراهيم، اكتب يلا سيدنا. فهمت القاعده كده على وجه الاجمال؟ نبدا بقى في التفصيل. تنقسم العبادات باعتبار كيفياتها الى قسمين. عبادات ليس لها الا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. تفضل. مشروعة. لا اصل بالك ايه اخونا بيسأل، هل السنة التقليدية؟ اتفضل. السنة التقليدية لو واحد فعل مش مشروع، خدوا بالكم يا اخوانا معايا، في اصل، ركز معايا يا شيخ، في اصل عندنا ايه هو؟ ان كل شيء يقربنا الى الله عز وجل ويستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم او امر به او اقره. ولكن احنا جينا في مسألة قل هو الله واحد، النبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم يفعله. فممكن يكون السنة التقريرية او ممكن يكون السنة جاءت من وجهين، وجه التقرير ووجه الفعل. انواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم نوع؟ سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. الفعلية يدخل فيها الفعل والترك. ركز شوي، فعلية يدخل فيها الفعل والايه والترك. يبقى السنة التقريرية ممكن الفعل الواحد يأتي من اكثر من وجه، يعني ممكن ايه الشيء المستحب ياتي من اكثر من وجه، من القول ومن الفعل ومن التقرير. واخد بالك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل واقر. تعال هنا شوف، قال وفعل واقر، واضحه يا اخوانا؟ يبقى في الحاله دي يبقى الامر ده ايه؟ جاءه تقريره من اكثر من وجه. معايا يا اخي الفضل؟ يبقى تنقسم العبادات باعتبار كيفيتها الى قسمين، عبادات ليس لها الا ايه؟ كيفيه واحده لا تتغير ولا تتبدل. فمن اصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. فمن اصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. مثال ذلك عدد الركعات في الصلاة المفروضة وكيفية الطواف بالبيت. وزمن الصيام. فهذا النوع من العبادات يؤدى على كيفيته التي شرعت عليه، ولا يجوز تغيير الكيفية إلا بإذن من الشرع، ومن خالف فقد ابتدع. تاني، يبقى عبادات شرعت في اصل شرعتها على ايه؟ على كيفية واحدة، عدد الركعات، زمن الصيام، كيفية الطواف بالبيت. الطواف بالبيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويدع البيت عن يمينه ام يساره؟ عن يساره، ويطوف 7 مرات. دي كل النصوص الوردة، واخد بالك؟ فدية العبادة لما شرعت النبي صلى الله عليه وسلم شرحها بكيفية واحدة. طب ايه الواجب علينا؟ ان نفعل هذه العبادات بهذه الكيفية الواحدة. ولا يجوز لنا أن نغير في كيفيتها إلا بإذن من الشرع، فمن خالف فقد ابتدع. واضحة ولا مش واضحة؟ فمن خالف فقد ابتدع. القسم الثاني عبادات، فضلي نعم يسأل أخونا ويقول ليه قلنا ابتدى مع أن العمل باطل أصل؟ سؤال وجيه، خدوا بالكم معي، ما الفرق بين المعصية وبين البدعة مع أن كلا الاثنين مذمومين ولا لا؟ مذمومين. المعصية يفعلها العاصي وهو يعلم أنه يعصي ربه، واحد بشرب سجاير عارف أنه يحرم. أما المبتدع يفعل البدعة ويظن أنه إيه يتقرب إلى الله عز وجل، يبقى هو لما خالف في كيفية الطواف قال لك بدل ما اجعل البيت عن إيدي الشمال زي الكلام، ربنا يجعلنا من أهل اليمين، اجعل البيت عن إيدك اليمين، مشي في المعاكس، واخد بالك أنت إزاي؟ فعل هذه الفعلة وهو يظن أنه إيه يتقرب، فقلنا احنا بدعة. وطبعا يا اخوانا عشان كده بنقول ايه بقى، اكتب القاعدة دي، كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. النوع الثاني عبادات شرعت على كيفيات متنوعة، وكل كيفية ثبتت بدليل صحيح صريح. واضح يا اخوانا كده؟ كل عبادة شرعت بايه؟ كل شرعت بدليل ايه؟ بدليل صحيح ايه؟ صريح. طيب هذا التنوع في العبادات اكتب يؤدي الى طرح الاسئلة الاتية. هذا التنوع في العبادات يؤدي الى طرح الاسئلة الاتية. يبقى انا مثلا خليكم معايا كده بقرأ في كتب الفقه، وجدت الاذان اللي هو الاعلام بدخول الصلاة، وجدت الاذان ورد على كيفيات المتحدث الترجيع وعدم الترجيع وكذلك الاقامة، اختلفت فيها الكيفيات، ودي بدليل صحيح صريح وبدية بدليل صحيح صريح. قبل ما اكمل اللي نعرفه انا وانتم، اذا كان هناك حديث في البخاري ومسلم اعلى درجات الصح، وحديث في غير هذين الكتابين وحكم عليه اهل الاختصاص بالصحة، هل يا ترى والحديثين تعارضوا يطرح من ليس في الصحيحين ام لا يطرح؟ ها فاهمينها ولا لا؟ لا يطرح، خدوا بالكم منها كويس. ليه؟ لان احنا عندنا الصحيحين لم يستوعب كل الصحيح، واحنا عندنا اهل السنة والجماعة طالما ان النص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل به الا اذا جاء دليل ينسخه، واخد بالك؟ فحديث الاذان ورد بكيفيات المتعددة، فانا بقى بطرح هذه الاسئلة. اول سؤال، هل الشريعة متعارضة؟ هل الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوه متعددة؟ بنطرح الأسئلة عشان نجيب عليها. يعني مثلا لما أذان أبي محظورة وأذان بلال بن رباح، أذان أبي محظورة فيه الترجيع وأذان بلال بن رباح ليس فيه الترجيع، دعاء الاستفتاح وصيغ التشهد، هل ان العبادات دي وردت على اكثر من كيفية، هل معنى ذلك ان الشريعة متعارضة؟ ما ممكن واحد سفيه يقول لك الشريعة بتاعتكم متعارضة، واخد بالك ازاي؟ في دعاء في مرة اقول كده ومرة اقول كده، ده مش عارف النبي بتاعكم يقول ايه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك يا اخوانا؟ الجواب نعم. هل الشريعة متعارضة لانها فعلت عبادة واحدة على وجوه متعددة ام لا؟ الجواب لا تعارض أبدا بين الأدلة الشرعية الصحيحة من كل وجه. لا تعارض أبدا بين الأدلة الشرعية الصحيحة من كل وجه، لأنها من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب السؤال الثاني، واضحة ديت؟ السؤال الثاني، هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ تاني، هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ يعني ايه مثلا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الآذان لأبي محذورة، وحديث بلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يعلم بلال، واخد بالك؟ والكيفيتين مختلفتين. هل احنا بقى نبحث نشوف الكيفية الأخيرة هي حتى نجعلها ناسخة للكيفية المتقدمة، وبناء على ذلك كل عبادة وردت بكيفيات متعددة نبدأ نبحث عن آخر كيفية ونخليها هي الناسخة لكل الكيفيات السابقة؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ واضحة؟ لا يجوز. خدوا بالكم معايا يا اخوانا، احنا قبل ذلك قررنا اصلا شرعيا، وهو ان الاصل في الادلة الشرعية الاعمال ام الالغاء؟ واضحة ولا في الصرف؟ يبقى كل دليل نزل من عند الشارع الاصل فيه ان انا اعمل به. لذلك عشان كده بقول من اقوى الامور التي ينبغي ان يراعيها طالب العلم ان يحذر ان يقول بالنسخ، لان النسخ ده مشكلة. يعني ما نسخ ان انت عطلت الدليل ما عدناش نعمل بيه خالص، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ان مسألة النسخ لا يصار اليها ولا نقول بها الا عند العجز عن الجمع بين الدليلين المختلفين. النسخ لا نقول به الا عند الايه؟ العجز عن الجمع بين الدليلين المختلفين. زي ايه بالظبط؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من وجه انه نهى ان يحلف المسلم بغير الله. من كان حلفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. كويس كده؟ وثبت عنه في الصحيحين انه قال افلح وابي ودخل الجنة وابي. يبقى في حديث نهى عن الحلف بغير الله، وفي احاديث تانية سيدنا النبي حلف بغير الله، واخد بالك؟ طيب كيف نجمع بين الامرين؟ لان دي نصوص والاصل فيها الاعمال ولا الالغاء؟ الاعمال. فما اقدرش اقول ده ينفع ولا ما ينفعش. فالعلماء قرروا بادله ليس هذا محل بسطها ان الحلف بغير الله منسوخ، واخد بالك؟ والذي عليه العمل والمحكم هو حرمه الحلف بغير الله عز وجل. بس احنا عملنا الكلام ده امتى؟ لما عجزنا عن التوفيق بين الدليلين المتعارضين. كذلك عندي كيفية وعندي كيفية، ما استطعت ان اوفق ممكن نصل الى النسخ، ولكن مع امكانية التوفيق لا يجوز ان نصل الى الايه؟ الى النسخ. اكتب هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ الجواب هذا السؤال باطل. هذا السؤال باطل، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، ولا يجوز المصير إلى النسخ إلا عند تعذر العمل بالدليلين. اكتب والعمل بالدليلين إن أمكن أولى من إهمال أحدهما. طيب السؤال الثالث، هل نرجح إحدى الكيفيات على بعض؟ هل نرجح إحدى الكيفيات على بعض؟ الجواب: معنى الترجيح هو إبطال الدليل المرجوح إبطالا تاما. يبقى عندي ها متى أصل إلى النسخ؟ بس احفظها كويس، طالما أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة ما ينفعش نقول بالنسخ. إمتى ننسخ؟ لو ما قدرناش نجمع. تفضل. نعم. السؤال بقى اخونا بيقول ايه، ان عندي كيفية في عبادة معينة ورد بها اكثر من نص، 20 نص، اما قولا واما حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في الكيفية الثانية نص واحد، ماذا نصنع؟ هل نرجح الورد من نصوص عديدة؟ ابدا ما نرجحش. لك ان تكثر، احنا عاوزين نفرق بين اننا سأعمل بالكيفيات وفي فرق ان انا ايه هركز على كيفية معينة، مش فيها اشكال ابدا، ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان الكيفية التي ورد فيها نص واحد مشروعة ولا مش مشروعة، مستحبة ولا مش مستحبة. بس ده اللي عاوزين نعرفه. واضح معايا كده؟ معنى الترجيح ابطال الدليل المرجوح ابطالا تاما. فهو اعظم من النسخ، وعليه فلا يجوز القول بهذا السؤال. اقول لكم معايا عشان اوضح لكم المسألة لانها مهمة جدا. احنا قلنا العلماء الكبار، نعم، فلا يجوز القول بهذا السؤال. قلنا ان العلماء الكبار قالوا ايه؟ قالوا لو في ادلة متعارضة، اول حاجة الجمع، بعد ذلك النسخ، بعد ذلك الترجيح، بعد ذلك التوقف الى ايه؟ امد. طيب لماذا قدم العلماء النسخ على الترجيح؟ ايه معنى كلمة ترجيح؟ الترجيح ان عندي قول خدنا منه حكم، وقول ثاني اي دليل ثاني خدنا منه حكم، ورجحنا احد الحكمين على الاخر. معنى كلمة الترجيح ان الدليل المرجوح لا يعمل به قط، ابطلناه ابطالا تاما. واخد بالك؟ ابطلناه ابطالا ايه؟ تاما. اما النسخ، الدليل المنسوخ عمل به ام لم يعمل؟ عمل به بس فترة محددة من الزمن، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. فهمت ولا لا؟ يبقى عندي دليل منسوخ ودليل مرجوح. المرجوح لم يعمل به قط، المنسوخ عمل به فترة من الزمن، فقدم النسخ على الترجيح. واضح يا أخوانا؟ السؤال الرابع، يبقى أول سؤال عندنا إيه؟ هل الشريعة متعارضة؟ قلنا لا. هل نبحث عن كيفية متأخرة؟ قلنا لا. هل نرجح إحدى الكيفيات على الأخرى؟ قلنا لا. السؤال الرابع، اختيار إحدى كيفيات العبادة، اختيار إحدى كيفيات العبادة والعمل بها وترك غيرها، يبقى الاحتمال الرابع أنا أقول إيه؟ هختار بقى، واخد بالك، هختار ديت وسيب ديت. الجواب: هذا الاختيار لكيفية محددة ينبغي أن يبنى على دليل، وهذا غير موجود. وعليه فالسؤال أيضا لا يصح. ما اسمع. الاختيار يبنى على دليل صحيح، يعني انت على اي شيء، على اي شيء اخترتها؟ تفضل. أخونا بيقول إيه بالنسبة لتحريك الإصبع عند التشهد؟ كلام أخينا، من حرك معه دليل ومن لم يحرك اكتفى بالإشارة. من حرك الدليل الذي استند إليه على التحريك مطعن فيه من قبل الآخرين، معايا كويس؟ لكن مثلا بالنسبة لنا وانت صبية لا يعلمون شيء، فوجدنا ان المسألة فيها قولين، الإشارة والتحريك، فانا اعمل ايه بقى؟ من عندي الدليل هم احرك بعض الامر واشير بعض الامر. واضحة كده؟ يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ بنقول انت عندك في فرق، عشان كده بقولكم دايما من الذي يتعامل مع الأدلة؟ انا تعاملي مع الأدلة والاحكام الشرعية غير تعامل الشافعي. واخد بالك؟ الشافعي مجتهد، فاجتهد في مسألة يعمل باجتهاده، وإن خالف اجتهاده يحاسبه ربه. واخد بالك يا اخوانا؟ لأنه هو يرى الصواب في كذا وهو مجتهد. أما اللي زينا صبية، واخد بالك؟ فبننظر إلى أدلة المسألة والكيفيات، فإذا صحت عندنا وما استطعنا أن نغلب قول على قول خلاص ليه كيفية معانا بنعمل بالكيفية دي وقت والكيفية دي وقت ثاني. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى اذا عندنا اربع اسئله يا اخوانا، قلنا الاسئله الاربعه لا تصح. يبقى اول حاجه، هل الشريعه متعارضه؟ لا مش متعارضه. نبحث عن كيفيه متاخره؟ لا يجوز. نعم. لا مفيش قول فصل. قول فصل انا وانت مناش. بالنسبه للاكابر من اهل العلم كل واحد عنده رايه، يعني من قال ان ايه حديث وائل بن حجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ويحركها، كويس كده؟ فكلمة ويحركها الكبار قالوا صحيح، فاللي قال صحيح من أهل الاختصاص يلزمه العمل بذلك، ومن وصفها بالشذوذ وأنها لا تصح لا يلزمه العمل. واخد بالك؟ يبقى القول الفصل عند المجتهدين، أما الصغار فده مش مع الإيه بكما تملي عليه الأدلة. أكمل كلامنا؟ طيب، إذن كيف العمل في هذه العبادة التي جاءت بكيفيات مختلفة؟ الجواب أننا نفعل هذه العبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة، فنفعلها على هذا الوجه طارة وعلى هذا الوجه طارة، وبهذا نجمع بين الأدلة ويعمل بها. ثاني، أننا نفعل هذه العبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة، فنفعلها على هذا الوجه طارة وعلى هذا الوجه طارة، وبهذا نجمع بين الأدلة ويعمل بها. كلمة نجمع بين الأدلة ويجمع بها، الأدلة دي صحيحة وصريحة ولا مش صحيحة وصريحة؟ ها؟ قول يا ولد. صحيحة وصريحة. صحيحة أي بصحة ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صريحة في الدلالة على كيفية العبادة. طب لو عندي دليل صحيح غير صريح، ها؟ ماله؟ ما نتكلمش فيه خالص، ما ينفعش أصلا. طب لو عندي دليل صريح غير صحيح، ها؟ لا يعمل به. يبقى أنا عندي الأدلة إيه؟ صريحة وإيه؟ ها؟ صريحة وصحيحة. طيب اكتب. نعم. اخونا بيسأل ويقول لو جمع كل الكيفيات في عبادة واحدة نقول ايه؟ ابتدع في دين الله، لان هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول جمع بين الاحسان؟ لا، اصلا في اصل سر عليه، لا يوجد احد قط ولن يوجد عبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، في ولا ما فيش؟ خلاص هذا ما ينفعش اجمع خالص. ولكن ننوع بين الاذكار في صلوات متعدده. لكن مثلا انا ايه؟ انا دعاء الركوع مثلا او ذكر الركوع جت في ركعه معينه عملته، وانا في نفس الصلاه قلت هات كل الادعيه كلها في ركعه واحده، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ركوع يخصص بذكر وارد، ولك أن تنوع في الركوع الواحد في الصلاة الواحدة بدعاء، لأن هذا يعني إيه ليس من الجمع بين الكيفيات في الصلاة واحدة. فوائد هذا التنوع، فوائد هذا التنوع، تنوع بقى الكيفية ولا تنوع العبادات؟ أحسن. الفائدة الأولى حفظ الشريعة وعدم نسيان شيء منها. الفائدة الثانية تنويع العبادة على النفس حتى لا تمل، فإن النفس تحب دائما التبديل والتجديد. نشر كيفيات العبادات بين الناس حتى لا ينكرونها، نشر العبادات أو كيفيات العبادات بين الناس حتى لا ينكرونها، يعني من الأشياء المهمة جدا، بس عاوزين لو حبينا نعملها نكون عندنا حذر شديد. عدد التكبيرات في صلاة الجنازة كم يا شيخ ورد؟ 4 و5 و7 و9، ده وارد كله عليه السلام. الصواب أنه يفعل، ولكن لازم نحتاط عند الفعل، وهذه بركة أخواننا، حتى لا يقال ويقال، لأن غربة الدين بتلزمنا بالاحتياط. عشان كده بنقول مهم الطالب العلم أن ينقب عن السنن وينشرها بين الناس، واخد بالك؟ ودي بتحتاج إلى صبر ونفس طويل مع الناس، ودي بقى يا أخوانا، فما تحاولش من باب الحمية والحرص تفعل هذا، ممكن الناس لا يستوعبونه ويتهمونه، فكون حريصا. لا مش سهي، في فرق، أنا بتكلم معكم، واخد بالك؟ ممكن اقرر لك مسائل ما اقدرش اقررها في مكان تاني، واخد بالك؟ يعني مثلا الرجل اذا سافر عن امرأته كويس ولم تعلم بموعد مجيئه وجاء فجأة، لا ودخل وصل البلد بعد العشاء، لا يحل له ان يذهب الى داره الا بعد الفجر، والادلة الشرعية دل على ذلك. ما ينفعش على المنبر اقول الكلام ده، ده أنا بقوله لطلبة العلم لأنهم يستوعبون إيه معنى الأدلة وإيه معنى النصوص، كما قال علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة. وقال ابن مسعود: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فضل. أنا بقول إيه؟ ولم تعلم بمجيئه، يكن علم كلمها على الهاتف ولا على الإنترنت ولا كلمها بأي حاجة، ولا عمل زي العباس بن عبد المطلب كما ذكر الإمام النووي، العباس بن عبد المطلب كان له غابة غط يعني بينه وبين المدينة 15 كيلو، فكان إذا أراد شيئا من غلمانه طلع على السطح نادى عليهم سمعوه وجوه 15 كيلو، أي يا واد أنت هو اعمل كذا، حضر يا عباس سمعنا بس. فالمهم إن هي إيه؟ تعلم بمجيئه، ما عرفتش خلاص، أنتوا معايا مشاكل كده؟ فالشاهد إن إيه؟ مش كل كلام يقال. عشان كده في مسألة كده، هل كل ما تعلمه الرجل ينشره؟ لا، عمر ما هنشره، في حاجات معينة لو سلسلت جنبي عمر ما هقولها لك، لأنك هتفهمها هتعجن الدنيا، خليك بقى زي ما انت كده لحد ما تستوعب وقولها لك. نعم. من لم يقارف، ما مش يستوعبوه؟ ده الراجل المسؤول عن كده هيقول لك الراجل ده بيقطع رزق، ما هو دلوقتي كل قريه فيها واحد متخصص بالدفع، عشان نطبق ايه الحس نقول له اوعى تقرب من مراتك، والا بقى كده تعالى بالليل لو هتقطع مراتك قول لها استنى ما اشوف حد هيموت بكره ولا لا، وده هذا لن يكون صح ولا لا؟ يبقى في الحالة ده هتيجي تكلمه هيقول لك بيقطع رزق، دي تنشر بين طلبة العلم من السنة. ولا يجوز للرجل إن قارف أهله بليل أن يدخل المقبرة يدفن أحد صباحية اليوم ده، ليه؟ ما نعرفش، سيدنا النبي قال كده، واخد بالك أنت إزاي؟ واضح يا إخواننا ديت؟ ولكن إيه؟ لكل مقام إيه؟ مقال. الله يبارك فيكم، عاوزكم تستوعبوا المسألة دي، لأن إحنا هدفنا نشر العلم ولكل مقام مقال. وبعدين عندنا نصوص عن الآثار وعن السلف، ما تحدثت بحديث إلا الناس تستوعب كلامه. تفضل. لا ده نفهمهم بقى. ايوه نفهمهم. واهم من كده بقى، لا اهم من ده كله ايه، انشر بين الناس كيفية دفن الميت. ادفن الميت ازاي؟ لان بعض الناس بفكر ان هي ايه، مش لوغاريتمات ده، مفكر ان هو هيخش النوايف هتكتب مش الذرة حتى المدرسات. واحد متنيم فكر من كده حاجة، تعرفش نيم واحد، نيم واحد على جنبه اليمين ووشه ناحية القبلة وخلص المسألة على كده بس، تفكك الأبيض كل ده كله ملوش أي اعتبار. واضح يا اخوانا؟ اتفضل. لا دي مسألة، لا 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 بل لا بل بل ما فيش داعي منها. احنا عاوزين نفرق بين انشر العلم فين وامتى. دي مسألة مهمة جدا، لان خد بالك معايا، مسألة ادراك الركعة بادراك الامام راكعا قولين لاهل العلم، منهم من قال يعتد بالركعة ومنهم من قال لا يعتد بالركعة. في قول ثالث؟ ما فيش قول ثالث. ما خد بالك يا اخي فاضل، اللي احنا بنقوله بقى، هل من قال لا يعتد بالركعة لمن لم يدرك الفتحة مع الامام، هل يجوز له ان يحكم ببطلان صلاة من ادرك الامام ركعة؟ بس ده الاساس عندنا. ما اقدرش انا افترض مثلا، انا بقول ايه، ما ينفعش تحسب الركعة الا اذا ادركت الامام واقفا وقرأت معه وفتحت الكتاب. انا بقول الكلام، لقيت اخونا جه لقى الامام ركع، عم ركع معه وام سلم، ينفع اقول له صدق بطله؟ ده ما فيش رأي شاذ هنا، ده خلافية بين اهل العلم. لا ما فيش فيها اجماع اصلا، اصلا معنى اجماع يبقى خلصت. ما هو الراجح من انت قلت مثلا الراجح ان الركعه تدرك بادراك الامام راكعه، رجحت علي اساس الاسس التي رجحت عليها انت، انا لا اعترف به. معايا يا اخي الفضل؟ عشان كده بقول لكم دايما في الراجح والمرجوح ما تنكرش على من رجح، لانه عنده اسس ممكن ما تكونش انت معترف بها. انتوا معايا ولا مش معايا في المسائل ديت؟ فمساله الراجح والمرجوح راجع عند اخين. لا التاليف غير كده. لا 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 لحظة واحدة خليك معايا. تأليف القلوب يعني ايه؟ انا دخلت في مسجد عوام، كويس كده، والمسجد العوام عندهم كده المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها. فدخلنا المؤذن اذن المغرب، وعلى ما خلص لا اله الا الله ما خدش نفسه وقام اي قائل الصلاة. يا اخوانا فين سنة المغرب قبل ايه؟ انت هبلت المغرب قبل ايه؟ المغرب غريب، ده سيدنا النبي قال الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده ما حصلش. فاحنا عاوزين نعمل سنة المغرب، ففي الحالة ديت يجوز لنا ان نترك السنة تأليفا لقلوبهم بس لفترة محددة. واخد بالك انت ازاي؟ يعني انا داخل انا امام مسجد مثلا، اوقف عينتني ورحت في الجامع ده، قرآن الجمعة بيشغلوه وسنة الجمعة القبلية بيشغلوه وكل من هب ومن دب بيعملوه، وانا الامام معين من قبل ولي الامر اللي هو الحاكم العسكري، واخد بالك؟ طب انا اعمل ايه؟ واحدة واحدة وبنفس طويل، لأن أقصى حاجة تركت أنا شيء من المستحب وأنا تركته تأليفا للقلوب. واضح يا إخوانا؟ بس هنا الإمام في الحالة ديت يكون عامل خطة، يعني أنا مثلا هطلب صلاة المغرب لمدة مثلا 3-4 أشهر، وأنا في خلال 3-4 أشهر عمال أعلمهم تعظيم الدليل الشرعي ونسمع الدليل ونتبع والكلام ده كله، مش معناها تركت صلاة المغرب وسكت يبقى أنا ما عملتش حاجة. واخد بالك؟ بألف قلوبهم وفي نفس الوقت بأطلق ايه او ببث بينهم العلم الشرعي. واضح يا اخوانا مثلا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم وإلى مجالس العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وكان من المنتظر كما أعلمت قبل ذلك أن نتكلم عن القواعد الفقهية للعلامة ابن رجب الحنبلي، وأيضا نتكلم عن أنوار البروق في أنواع الفروق للعلامة القرافي. وبعد أن أنعمت النظر في الكتابين المذكورين وجدت أن المستوى الذي في الكتابين مستوى عال يحتاج إلى تمهيد أكثر من ذلك. بمعنى إيه يا أخوانا؟ الترقي في طلب العلم هذا هو منهج السلف، بمعنى أن الإنسان يطلب صغار العلم أولا ثم ينتقل إلى كباره، فإذا طلب كبير العلم قبل أن يطلب الصغار يترتب على ذلك محظورين اثنين: أما الأول أن يمل من الطلب لأنه لا يستطيع أن يستوعب، وأما الثاني أن يخطأ في الفهم، وكلا المحظورين لا ينبغي علينا أن نقع في واحد منهما. وعليه فاستعنت بالله عز وجل ووجدت عندي في جعبتي 54 قاعدة فقهية، يضاف إلى 30 قاعدة للسعدي فيكون المجموع 84 قاعدة. إذا استوعبها طالب العلم فليس له نظير. وانتبه أخي الفاضل إلى أن هذه القواعد 30 التي درسناها والـ54 التي نستعين بالله عز وجل ونبدأ فيها الآن، قواعد ابن رجب الحنبلي وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي لا تخرج عن هذه القواعد، لأن العلامة السعدي عليه رحمة الله لما وضع هذه القواعد انتقاها من السابقين. والـ54 قاعدة اللي أنا انتقيتهم من كتب أهل العلم ما أتيت بهم من عندي، ولكن من كتب المتقدمين. ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أننا صغنا هذه القواعد بطريقة تتناسب مع مستوانا العلمي. واضح يا إخواننا كده؟ فهنبدأ إن شاء الله بهذه القواعد في هذا اللقاء، وكما ذكرنا ونكرر دائما يا إخواننا إحنا بنطلب علم بنتعلم، فلسنا في موطن وعظ ولا إرشاد. ومعنى أن إحنا بنطلب علم علينا أمران اثنان معايا يا إخواننا؟ بنطلب علم معناها لابد أن نتحلى بالصبر والاستعانة بالله عز وجل وطول النفس، واخد بالك؟ أيضا المقرر أن احنا هندرس قواعد فقهية ونخلص كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وبعد المغرب والعشاء كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فأنا وجدت أن الكم ده مش كفاية، أنت خلاص خرجت من بيتك وهبلا ترجع انت مش فرقه، فان شاء الله سنضيف ماده في هذا اليوم، فيكون مجموع المواد التي تدرس في هذا اليوم 4 مواد. القاعده الاولى: العبادات الوارده على وجوه متنوعه. العبادات الوارده على وجوه متنوعه تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. كما تعلمون، ضع القلم، كما تعلمون أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بها، وأفعال المكلفين على وجه الأرض التي تصدر منهم إما عبادات وإما معاملات. كلامنا دلوقتي في العبادات، والعبادات التي أمرنا بها ربنا عز وجل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لما نقلوا لنا هذه العبادات نقلوها كما رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث أن الصحابة نقلوا لنا عبادات واحدة ولكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات مختلفة كما سوف يأتينا بأمثلة. يعني فعل عبادة بالشكل الفلاني، عبادة تانية نفس العبادة بشكل آخر، نفس العبادة بشكل تالت، واخد بالك؟ فالعلماء نظروا إلى هذه الكيفيات وقالوا كيف نعمل به، هل تعتبر كيفية ناسخة لكيفية أخرى؟ الجواب لا. طيب ما العمل إذن؟ قالوا خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذه العبادات بكيفيات متنوعة في أوقات مختلفة الاقتداء بالهدي أن نفعل كما فعل. يبقى عندي عبادات وهجيب لك أمثلة لها أكثر من كيفية، طب أنا أعملها إزاي؟ الجواب تفعل هذه العبادات بهذه الكيفيات بس في أوقات مختلفة. طيب هل يمكن أن نقول جمعا بين الحسنيين أن نأتي بكيفية العبادات المختلفة في وقت واحد؟ يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني حينما يدخل في وقت الفريضة يكبر الله أكبر ويسكت هنيهة. فسأله الصحابة أبو هريرة وغيره ما تقول في هذه السكتة؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم دعاء الاستفتاح. ورد في دعاء الاستفتاح أكثر من صيغة، أكثر من إيه؟ من صيغة. طيب المسلم بقى ماذا يصنع؟ هل يكتفي بصيغة واحدة أم يجمع كل الصيغ الواردة في صلاة واحدة؟ مثال آخر التشهد في الصلاة، معايا؟ اللي هو التشهد سواء الأوسط أو الأخير، ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، هل يا ترى أجمع أنا هذه الصيغ في صلاة واحدة أم أنوع؟ ده اللي احنا القاعدة بتتناول هذا المبحث. واضح يا اخوانا كده؟ العنوان القاعدة بيقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يبقى ورود العبادات على وجوه متنوعة من حيث الكيفية ولا من حيث أصل تشريع العبادة؟ ها؟ من حيث الايه؟ يبقى العبادة مشروعة، مفيش في مشروعاتها نزاع، ولكن كيفية فعل هذه العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة. فهنا القول الفصل في المسألة والصواب والذي تشهد له الأدلة أن المسلم يفعل هذه العبادات على الكيفيات المختلفة في أوقات مختلفة. يبقى أنا مثلا عندي دعاء الاستفتاح أكثر من صيغة، أو ما أنا بالنغي كده بقى أقول يأخذ الصيغة دي في صلاة الظهر والصيغة اللي بدأها في صلاة العصر أو دي في صلاة الفجر أو دي في صلاة المغرب. طيب لو أن مسلما ركزوا اكتفى بكيفية واحدة فقط في كل العبادات، الجواب العبادة صحيحة ولكنه خالف الهدي. وضحت العبادات ايه؟ يعني واحد مثلا اقتصر في الصلاة على دعاء الاستفتاح الوارد، واخد بالك، وسكت على كده وتم طول حياته على كده، هل نستطيع ان نبدعه او نحكم ببطلان صلاته او كراهيتها؟ الجواب لا، لأنه الذي فعله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك لازم تفرغ بين حاجتين، بين المشروعية وبين الاستحباب وبين الفرضية. فرغ بين الثلاثة دول، بين المشروعية وبين الاستحباب وبين الفرضية. الفرضية أي لازم أن يفعلها المسلم وإن لم يفعل يأتي. الاستحباب دل دليل على الاستحباب. المشروعية من لوازمها عدم الإنكار، يبقى المشروعية أقل من الاستحباب. واضح ولا مش واضح؟ يعني إيه؟ بيقول هذا الفعل مشروع، مشروع يعني الأخ ما ينكرش عليه، واخد بالك؟ ودايما المشروع يا أخوانا يتقرب بالسنة التقريرية، بالسنة الإيه؟ ها؟ التقريرية. سنة تقريرية يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد بيعمل وإيه وأقره، أقره يعني إيه؟ لم ينكر عليه. فحينما ترى أنت مسلما يفعل هذه الفعلة وتنكر عليه ينفع؟ ينفع يا محمود؟ عارف معناها إيه؟ أنك أغير على الدين من رسول الله، ودي مش كويسة خالص في حقك. يبقى المشروعية إن الإنسان يفعل الفعلة ولا ينكر عليه. الاستحباب عندنا دليل دل على الاستحباب، الفرضية دليل دل على الفرضية. تفضل. أي ما هو ده الأصل. أخونا بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلموه أن رجلا كلما صلى صلاة ختم فيها بقول هو الله أحد، حديث في البخاري من رواية عائشة. هو ده الأصل اللي احنا فرقنا بين عدم المشروعية وبين الاستحباب. فواحد يقول لك ايه، طيب انا هفعل هقرأ بعد كل صلاة في القراءة السرية او الجهرية بعد ما خلص الصورة اقرأ قل هو الله احد وكده اصبت السنة. نقول له لا، ما اصبتش السنة كده، دي مش سنة. والسنة هنا معناها ايه؟ ها، معناها الاستحباب. ولكن نقول اللي انت بتفعله مشروع. مشروع يعني ما اقدرش انكر عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان صحابيا يفعلها، وعمل سيدنا النبي قال ايه، اعلموه ان الله يحبه لانه يحبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم يقره. انتوا معايا ولا لا؟ الله يبارك لكم، مش عاوز حاجه تفوتكم، مش عاوز حاجه تفوتكم. ماشي يا ابراهيم، اكتب يلا سيدنا. فاتفهمت القاعده كده على وجه الاجمال. نبدا بقى في التفصيل. تنقسم العبادات باعتبار كيفياتها الى قسمين. عبادات ليس لها الا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. تفضل. مشروعة. لا، اصحب بالك ايه اخونا بيسأل، هل السنة التقليدية؟ تفضل. السنة التقليدية واحد فعل مش مشروع. اخذ بالك يا اخوانا معايا في اصل، ركز معايا شيخ، في اصل عندنا ايه هو، ان كل شيء يقربنا الى الله عز وجل ويستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم او امر به او اقره. ولكن احنا جينا في مسألة قل هو الله واحد، النبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم يفعله. فممكن يكون السنة التقريرية او ممكن يكون السنة جاءت من وجهين، وجه التقرير ووجه الفعل. انواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم نوع؟ سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. الفعلية يدخل فيها الفعل والترك. ركز شوي، فعلية يدخل فيها الفعل والايه والترك. يبقى السنة التقريرية ممكن الفعل الواحد يأتي من اكثر من وجه، يعني ممكن ايه الشيء المستحب ياتي من اكثر من وجه، من القولي ومن الفعلي ومن التقرير. واخد بالك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل واقر. تعال هنا شوف، قال وفعل واقر، واضحه يا اخوانا؟ يبقى في الحاله دي الامر ده ايه، جاءه تقريره من اكثر من وجه. معايا يا اخي الفضل؟ يبقى تنقسم العبادات باعتبار كيفيتها الى قسمين. عبادات ليس لها الا ايه، كيفيه واحده لا تتغير ولا تتبدل. فمن أصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. فمن أصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. مثال ذلك عدد الركعات في الصلاة المفروضة وكيفية الطواف بالبيت. وزمن الصيام، وزمن الصيام. فهذا النوع من العبادات يؤدى على كيفيته التي شرعت عليه، ولا يجوز تغيير الكيفية إلا بإذن من الشرع، ومن خالف فقد ابتدع. تاني، يبقى عبادات شرعت في اصل شرعتها على ايه، على كيفية واحدة، عدد الركعات، زمن الصيام، كيفية الطواف بالبيت. الطواف بالبيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويجعل البيت عن يمينه ام يساره؟ عن يساره، ويطوف سبع مرات. دي كل النصوص الوردة، واخد بالك؟ فدية العبادة لما شرعت النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لكيفية واحدة. طب ايه الواجب علينا؟ ان نفعل هذه العبادات بهذه الكيفية الواحدة، ولا يجوز لنا ان نغير في كيفيتها الا باذن من الشرع، فمن خالف فقد ابتدع. واضحة ولا مش واضحة؟ فمن خالف فقد ابتدع. القسم الثاني عبادات فضلية. نعم يسأل أخونا ويقول ليه قلنا ابتدع مع أن العمل باطل أصل. سؤال وجيه، خدوا بالكم معي، ما الفرق بين المعصية وبين البدعة مع أن كلا الاثنين مذمومين ولا لا؟ مذمومين. المعصية يفعلها العاصي وهو يعلم أنه يعصي ربه، واحد بشرب سجاير عارف أنه يحرم. أما المبتدع يفعل البدعة ويظن أنه إيه يتقرب إلى الله عز وجل. يبقى هو لما خالف في كيفية الطواف قال لك بدل ما ازعل البيت عن ايدي الشمال زي الكلام، ربنا يجعلنا من اهل اليمين، اجعل البيت عن ايدك اليمين، مشي في المعاكس، واخد بالك انت ازاي؟ فعل هذه الفعلة وهو يظن انه ايه يتقرب، فقلنا احنا بدعة. وطبعا يا اخوانا عشان كده بنقول ايه بقى، اكتب القاعدة دي، كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. النوع الثاني عبادات شرعت على كيفيات متنوعة، وكل كيفية ثبتت بدليل صحيح صريح. واضح يا اخوانا كده؟ كل عبادة شرعت بايه؟ كل شرعت بدليل ايه؟ بدليل صحيح ايه؟ صريح. طيب هذا التنوع في العبادات اكتب يؤدي الى طرح الاسئلة الاتية. هذا التنوع في العبادات يؤدي الى طرح الاسئلة الاتية. يبقى انا مثلا خليكم معايا كده بقرأ في كتب الفقه، وجدت الاذان اللي هو الاعلام بدخول الصلاة، وجدت الاذان ورد على كيفيات المتحدث الترجيع وعدم الترجيع وكذلك الاقامة، اختلفت فيها الكيفيات، ودي بدليل صحيح صريح وبدية بدليل صحيح صريح. قبل ما اكمل اللي نعرفه وانتم، اذا كان هناك حديث في البخاري ومسلم اعلى درجات الصح، وحديث في غير هذين الكتابين وحكم عليه اهل الاختصاص بالصحة، هل يا ترى والحديثين تعارضوا يطرح من ليس في الصحيحين ام لا يطرح؟ ها فاهمينها ولا لا؟ لا يطرح، خدوا بالكم منها كويس. ليه؟ لان احنا عندنا الصحيحين لم يستوعب كل الصحيح، واحنا عندنا اهل السنة والجماعة طالما ان النص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل به الا اذا جاء دليل ينسخه، واخد بالك؟ فحديث الاذان ورد بكيفيات المتعددة. فانا بقى بطرح هذه الاسئلة. اول سؤال، هل الشريعة متعارضة؟ هل الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوه متعددة؟ بنطرح الأسئلة عشان نجيب عليها. يعني مثلا لما أذان أبي محظورة وأذان بلال بن رباح، أذان أبي محظورة فيه الترجيع وأذان بلال بن رباح ليس فيه الترجيع، دعاء الاستفتاح وصيغ التشهد، هل ان العبادات دي وردت على اكتر من كيفية، هل معنى ذلك ان الشريعة متعارضة؟ ما ممكن واحد سفيه يقول لك الشريعة بتاعكم متعارضة، واخد بالك ازاي؟ في دعاء في مرة اقول كده ومرة اقول كده، ده مش عارف النبي بتاعكم يقول ايه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك يا اخوانا؟ الجواب نعم. هل الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوه متعددة أم لا؟ الجواب لا تعارض أبدا بين الأدلة الشرعية الصحيحة من كل وجه. لا تعارض أبدا بين الأدلة الشرعية الصحيحة من كل وجه، لأنها من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب السؤال الثاني، واضحة ديت؟ السؤال الثاني، هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ تاني، هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ يعني ايه مثلا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الآذان لأبي محذورة، وحديث بلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يعلم بلال، واخد بالك؟ والكيفيتين مختلفتين. هل احنا بقى نبحث نشوف الكيفية الأخيرة هي حتى نجعلها ناسخة للكيفية المتقدمة، وبناء على ذلك كل عبادة وردت بكيفيات متعددة نبدأ نبحث عن آخر كيفية ونخليها هي الناسخة لكل الكيفيات السابقة؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ واضحة؟ لا يجوز. خدوا بالكم معايا يا اخوانا، احنا قبل ذلك قررنا اصلا شرعيا، وهو ان الاصل في الادلة الشرعية الاعمال ام الالغاء؟ واضحة ولا في الصرف؟ يبقى كل دليل نزل من عند الشارع الاصل فيه ان انا اعمل به. لذلك عشان كده بيقول من اقوى الامور التي ينبغي ان يراعيها طالب العلم ان يحذر ان يقول بالنسخ، لان النسخ ده مشكلة. يعني ما نسخ انت عطلت الدليل ما عدناش نعمل بيه خالص، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ان مسألة النسخ لا يصار اليها ولا نقول بها الا عند العجز عن الجمع بين الدليلين المختلفين. النسخ لا نقول به الا عند الايه؟ العجز عن الجمع بين الدليلين المختلفين. زي ايه بالظبط؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من وجه انه نهى ان يحلف المسلم بغير الله. من كان حلفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك، كويس كده؟ وثبت عنه في الصحيحين انه قال افلح وابي ودخل الجنه وابي. يبقى في حديث نهى عن الحلف بغير الله، وفي احاديث ثانيه سيدنا النبي حلف بغير الله، واخد بالك؟ طيب كيف نجمع بين الامرين؟ لان دي نصوص والاصل فيها الاعمال ولا الالغاء؟ الاعمال. فما اقدرش اقول ده ينفع ولا ما ينفعش. فالعلماء قرروا بادله ليس هذا محل بسطها ان الحلف بغير الله منسوخ، واخد بالك؟ والذي عليه العمل والمحكم هو حرمه الحلف بغير الله عز وجل. بس احنا عملنا الكلام ده امتى؟ لما عجزنا عن التوفيق بين الدليلين المتعارضين. كذلك عندي كيفية وعندي كيفية، ما استطعت أن أوفق ممكن نصل إلى النسخ، ولكن مع إمكانية التوفيق لا يجوز أن نصل إلى الإيه؟ إلى النسخ. اكتب. هل نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الكيفيات؟ الجواب هذا السؤال باطل. هذا السؤال باطل، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، ولا يجوز المصير إلى النسخ إلا عند تعذر العمل بالدليلين. اكتب. والعمل بالدليلين إن أمكن أولى من إهمال أحدهما. طيب السؤال الثالث، هل نرجح إحدى الكيفيات على بعض؟ هل نرجح إحدى الكيفيات على بعض؟ الجواب: معنى الترجيح هو إبطال الدليل المرجوح إبطالا تاما. يبقى عندي ها متى أصل إلى النسخ؟ بس احفظها كويس، طالما أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة ما ينفعش نقول بالنسخ. إمتى ننسخ؟ لو ما قدرناش نجمع. تفضل. نعم. السؤال بقى أخونا بيقول إيه؟ إن عندي كيفية في عبادة معينة ورد بها أكثر من نص، 20 نص، إما قولا وإما حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في الكيفية الثانية نص واحد، ماذا نصنع؟ هل نرجح الورد من نصوص عديدة؟ أبدا ما نرجحش. لك أن تكتب. إحنا عاوزين نفرق بين إن أنا سأعمل بالكيفيات وفي فرق إن أنا هركز على كيفية معينة، مش فيها إشكال أبدا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الكيفية التي ورد فيها نص واحد مشروعة ولا مش مشروعة، مستحبة ولا مش مستحبة. بس ده اللي عاوزين نعرفه. واضح معايا كده؟ معنى الترجيح إبطال الدليل المرجوح إبطالا تاما. فهو أعظم من النسخ، وعليه فلا يجوز القول بهذا السؤال. أقول لكم معايا عشان أوضح لكم المسألة لأنها مهمة جدا. إحنا قلنا العلماء الكبار، نعم، فلا يجوز القول بهذا السؤال. قلنا إن العلماء الكبار قالوا إيه؟ قالوا لو في أدلة متعارضة، أول حاجة الجمع، بعد ذلك النسخ، بعد ذلك الترجيح، بعد ذلك التوقف إلى إيه؟ أمد. طيب لماذا قدم العلماء النسخ على الترجيح؟ إيه معنى كلمة ترجيح؟ الترجيح إن عندي قول خدنا منه حكم، وقول ثاني أي دليل ثاني خدنا منه حكم، ورجحنا أحد الحكمين على الآخر. معنى كلمة الترجيح أن الدليل المرجوح لا يعمل به قط، أبطلناه إبطالا تاما. واخد بالك؟ أبطلناه إبطالا تاما. أما النسخ، الدليل المنسوخ عمل به أم لم يعمل؟ عمل به، بس فترة محددة من الزمن. ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على الترجيح. فهمت ولا لا؟ يبقى عندي دليل منسوخ ودليل مرجوح. المرجوح لم يعمل به قط، المنسوخ عمل به فترة من الزمن، فقدم النسخ على الترجيح. واضح يا اخوانا؟ السؤال الرابع، يبقى أول سؤال عندنا إيه؟ هل الشريعة متعارضة؟ قلنا لا. هل نبحث عن كيفية متأخرة؟ قلنا لا. هل نرجح إحدى الكيفيات على الأخرى؟ قلنا لا. السؤال الرابع، اختيار إحدى كيفيات العبادة، اختيار إحدى كيفيات العبادة والعمل بها وترك غيرها، يبقى الاحتمال الرابع أنا أقول إيه؟ هختار بقى، واخد بالك، اختار ديت وسيب ديت. الجواب: هذا الاختيار لكيفية محددة ينبغي ان يبنى على دليل، وهذا غير موجود. وعليه فالسؤال ايضا لا يصح. ها؟ ما اسمع. الاختيار يبنى على دليل صحيح، يعني انت على اي شيء اخترتها؟ فضل. اخونا بيقول ايه؟ بالنسبة لتحريك الاصبع عند التشهد، كلام اخينا، من حرك معه دليل ومن لم يحرك اكتفى بالإشارة. من حرك الدليل الذي استند إليه على التحريك مطعن فيه من قبل الآخرين. معايا كويس؟ لكن مثلا بالنسبة لنا وانت صبية لا يعلمون شيء، فوجدنا ان المسألة فيها قولين، الإشارة والتحريك، فانا اعمل ايه بقى؟ من عندي الدليل هم احرك بعض الامر واشير بعض الامر. واضحة كده؟ يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ بنقول انت عندك في فرق. عشان كده بقولكوا دايما من الذي يتعامل مع الأدلة؟ انا تعاملي مع الأدلة والاحكام الشرعية غير تعامل الشافعي. واخد بالك؟ الشافعي مجتهد، فاجتهد في مسألة يعمل باجتهاده، وإن خالف اجتهاده يحاسبه ربه. وتبقى اخوانا لأنه هو يرى الصواب في كذا وهو مجتهد. أما اللي زينا صبية، واخد بالك؟ فبننظر إلى أدلة المسألة والكيفيات، فإذا صحت عندنا وما استطعنا أن نغلب قول على قول خلاص لكيفية معانا بنعمل بالكيفية دي وقت والكيفية دي وقت ثاني. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى إذا عندنا أربع أسئلة يا أخوانا، قلنا الأسئلة الأربعة لا تصح. يبقى أول حاجة، هل الشريعة متعارضة؟ لا مش متعارضة. نبحث عن كيفية متأخرة؟ لا يجوز. نعم. لا مفيش قول فصل. قول فصل أنا وأنت مناش. بالنسبة للأكابر من أهل العلم كل واحد عنده رأيه. يعني من قال إن إيه؟ حديث وائل بن حجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ويحركها، كويس كده؟ فكلمة ويحركها الكبار قالوا صحيح، فاللي قال صحيحة من أهل الاختصاص يلزمه العمل بذلك، ومن وصفها بالشذوذ وأنها لا تصح لا يلزمه العمل. واخد بالك؟ يبقى القول الفصل عند المجتهدين، أما الصغار فده مش مع الإيه بكما تملي عليه الأدلة. أكمل كلامنا؟ طيب، إذن كيف العمل في هذه العبادة التي جاءت بكيفيات مختلفة؟ الجواب أننا نفعل هذه العبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة، فنفعلها على هذا الوجه طارة وعلى هذا الوجه طارة، وبهذا نجمع بين الأدلة ويعمل بها. ثاني، أننا نفعل هذه العبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة، فنفعلها على هذا الوجه طارة وعلى هذا الوجه طارة، وبهذا نجمع بين الأدلة ويعمل بها. كلمة نجمع بين الأدلة ويجمع بها، الأدلة دي صحيحة وصريحة ولا مش صحيحة وصريحة؟ ها؟ قول يا ولد. صحيحة وصريحة. صحيحة أي بصحة ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صريحة في الدلالة على كيفية العبادة. طب لو عندي دليل صحيح غير صريح، ها؟ ماله؟ ما نتكلمش فيه خالص، ما ينفعش أصلا. طب لو عندي دليل صريح غير صحيح، ها؟ لا يعمل به. يبقى أنا عندي الأدلة إيه؟ صريحة وإيه؟ ها؟ صريحة وصحيحة. طيب اكتب. نعم، اخونا بيسأل ويقول لو جمع كل الكيفيات في عبادة واحدة نقول ايه؟ ابتدع في دين الله، لان هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول جمع بين الاحسن، لا، اصلا في اصل سر عليه، لا يوجد احد قط ولن يوجد عبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، في ولا ما فيش؟ خلاص هذا ما ينفعش اجمع خالص. ولكن ننوع بين الاذكار في صلوات متعدده. لكن مثلا انا ايه؟ انا دعاء الركوع مثلا او ذكر الركوع جت في ركعه معينه عملته، وانا في نفس الركعه قلت هات كل الادعيه كلها في ركعه واحده، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ركوع يخصص بذكر وارد، ولك أن تنوع في الركوع الواحد في الصلاة الواحدة بدعاء، لأن هذا يعني إيه ليس من الجمع بين الكفر في الصلاة واحدة. فوائد هذا التنوع، فوائد هذا التنوع تنوع بقى الكيفيات ولا تنوع العبادات؟ أحسن. الفائدة الأولى حفظ الشريعة وعدم نسيان شيء منها. الفائدة الثانية تنويع العبادة على النفس حتى لا تمل، فإن النفس تحب دائما التبديل والتجديد. نشر كيفيات العبادات بين الناس حتى لا ينكرونها. نشر العبادات أو كيفيات العبادات بين الناس حتى لا ينكرونها، يعني من الأشياء المهمة جدا، بس عاوزين لو حبينا نعملها نكون عندنا حذر شديد. عدد التكبيرات في صلاة الجنازة كم يا شيخ ورط؟ 4 و5 و7 و9، ده وارد كله عليه السلام. الصواب أنه يفعل، ولكن لازم نحتاط عند الفعل، وهذه بركة أخوانا، حتى لا يقال ويقال، لأن غربة الدين بتلزمنا بالاحتياط. عشان كده بنقول مهم الطالب العلم أن ينقب عن السنن وينشرها بين الناس، واخد بالك؟ ودي بتحتاج إلى صبر ونفس طويل مع الناس، وهذه بركة أخوانا. فما تحاولش من باب الحمية والحرص تفعل هذا، ممكن الناس لا يستوعبونه ويتهمونه، فكون حريصا. لا مش سهي، في فرق. انا بتكلم معكم، واخد بالك؟ ممكن اقرر لك مسائل ما اقدرش اقررها في مكان تاني، واخد بالك؟ يعني مثلا الرجل اذا سافر عن امرأته كويس ولم تعلم بموعد مجيئه وجاء فجأة، لا ودخل وصل البلد بعد العشاء، لا يحل له أن يذهب إلى داره إلا بعد الفجر، والأدلة الشرعية دل على ذلك. ما ينفعش على المنبر أقول الكلام ده، ده أنا بقوله لطلبة العلم لأنهم يستوعبون إيه معنى الأدلة وإيه معنى النصوص. كما قال علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة. وقال ابن مسعود: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فضل. أنا بقول إيه؟ ولم تعلم بمجيئه، يكن علم كلمها على الهاتف ولا على الإنترنت ولا كلمها بأي حاجة، ولا عمل زي العباس بن عبد المطلب كما ذكر الإمام النووي. العباس بن عبد المطلب كان له غابة غط يعني بينه وبين المدينة 15 كيلو، فكان إذا أراد شيئا من غلمانه طلع على السطح نادى عليهم سمعوه وجوه 15 كيلو. أي يا واد أنت هو اعمل كذا، حضر يا عباس سمعنا بس. فالمهم إن هي إيه؟ تعلم بمجيئه، ما عرفتش خلاص. انتوا معايا مشاكل كده؟ فالشاهد ان ايه، مش كل كلام يقال. عشان كده في مسألة كده: هل كل ما تعلمه الرجل ينشره؟ لا، عمر ما ينشره. في حاجات معينة لو سلسلت جنبي عمر ما اقولها لك، لانك هتفهمها هتعجن الدنيا. خليك بقى زي ما انت كده لحد ما تستوعب اقولها لك. نعم. من لم يقارف، ما مش يستوعبوه؟ ده الرجل المسؤول عن كده هيقول لك الرجل ده بيقطع رزق. ما هو دلوقتي كل قرية فيها واحد متخصص بالدفع، عشان نطبق ايه الحس نقول له: اوعى تقرب من مراتك، وإلا بقى كده تعالى بالليل لو هتأتي مراتك قول لها استنى ما اشوف حد هموت بكرة ولا لا، وده هذا لن يكون صح ولا لا. يبقى في الحالة ده هتيجي تكلمه هيقول لك بيقطع رزق. دي تنشر بين طلبة العلم من السنة. ولا يجوز للرجل إن قارف أهله بليل أن يدخل المقبرة يدفن أحد صباحية اليوم ده. ليه؟ ما نعرفش. سيدنا النبي قال كده، واخد بالك أنت إزاي؟ واضح يا اخوانا ديت. ولكن إيه؟ لكل مقام ايه مقال. الله يبارك فيكم، عاوزكم تستوعبوا المساله دي، لان احنا هدفنا نشر العلم، ولكل مقام مقال. وبعدين عندنا نصوص عن الاثار وعن السلف، ما تحدثت بحديث الا الناس إيه تستوعب كلامه. اتفضل. آه لا ده نفهمهم بقى. أيوة نفهمهم. وأهم من كده بقى، لا أهم من ده كله إيه؟ أنشر بين الناس كيفية دفن الميت. أدفن الميت إزاي؟ لأن بعض الناس بفكر إن هي إيه؟ مش لوغاريتمات، ده مفكر إن هو هيخش النواة يفتتها، مش الذرة حتى. الموضوع سهل. واحد بتنيم، فكر من كده حاجة، تعرفش نيم واحد؟ نيم واحد على جنبه اليمين ووشه ناحية القبلة وخلص المسألة على كده. بس تفكك الأبيض كل ده كله ملوش أي اعتبار. واضح يا إخوانا؟ اتفضل. لا دي مسألة، لا 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 بل لا بل بل ما فيش داعي منها. احنا عاوزين نفرق بين انشر العلم فين وامتى. دي مسألة مهمة جدا، لان خد بالك معايا، مسألة ادراك الركعة بادراك الامام راكعا قولين لاهل العلم، منهم من قال يعتد بالركعة ومنهم من قال لا يعتد بالركعة. في قول ثالث؟ ما فيش قول ثالث. ما خد بالك يا اخي فاضل، اللي احنا بنقوله بقى، هل من قال لا يعتد بالركعة لمن لم يدرك الفتحة مع الامام، هل يجوز له ان يحكم ببطلان صلاة من ادرك الامام ركعة؟ بس ده الاساس عندنا. ما اقدرش انا افترض مثلا، انا بقول ايه، ما ينفعش تحسب الركعة الا اذا ادركت الامام واقفا وقرأت معه وفتحت الكتاب. انا بقول الكلام، لقيت اخونا جه لقى الامام ركع، ام ركع معه وام سلم، ينفع اقول له صوتك بطله؟ ده ما فيش رأي شاذ هنا، ده خلافية بين اهل العلم. لا ما فيش فيها اجماع اصلا، اصلا معنى الاجماع يبقى خلصت. ما هو الراجح من انت قلت مثلا الراجح ان الركعه تدرك بادراك الامام راكعه، رجحت علي اساس الاسس التي رجحت عليها انت انا لا اعترف به. معايا يا اخي فضل؟ عشان كده بقول لكم دايما في الراجح والمرجوح ما تنكرش على من رجح، لانه عنده اسس ممكن ما تكونش انت معترف بها. انتوا معايا ولا مش معايا في المسائل ديت؟ فمساله الراجح والمرجوح راجع عند اخين. لا التاليف غير كده. لا 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 لحظة واحدة خليك معايا. تأليف القلوب يعني ايه؟ انا دخلت في مسجد، مسجد عوام كويس كده، والمسجد العوام عندهم كده المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها. فدخلنا المؤذن اذن المغرب، وعلى ما خلص لا اله الا الله ما خدش نفسه وقام اي قائل الصلاة. يا اخوانا فين سنة المغرب قبلية؟ ايه انت هبلت المغرب قبلية ايه؟ المغرب غريب، ده سيدنا النبي قال الكلام ده، واخد بالك انت الكلام ده ما حصلش. فاحنا عاوزين نعمل سنة المغرب، ففي الحالة دي يجوز لنا ان نترك السنة تأليفا لقلوبهم بس لفترة محددة. واخد بالك انت زي يعني انا داخل انا امام مسجد مثلا، اوقف عينتني ورحت في الجامع ده، قرآن الجمعة بيشغلوه وسنة الجمعة القبلية بيشغلوه وكل من هب ومن دب بيعملوه، وانا الامام معين من قبل ولي الامر اللي هو الحاكم العسكري، واخد بالك؟ طب انا اعمل ايه؟ واحدة واحدة وبنفس طويل، لأن أقصى حاجة تركت أنا شيء من المستحب وأنا تركته تأليفا للقلوب. واضح يا إخوانا؟ بس هنا الإمام في الحالة دي يكون عامل خطة، يعني أنا مثلا هترك صلاة المغرب لمدة مثلا 3-4 أشهر، وأنا في خلال 3-4 أشهر عمال أعلمهم تعظيم الدليل الشرعي ونسمع الدليل ونتبع والكلام ده كله، مش معناها تركت صلاة المغرب وسكت يبقى أنا ما عملتش حاجة. واخد بالك؟ بألف قلوبهم وفي نفس الوقت بأطلق ايه او ببث بينهم العلم الشرعي. واضح يا اخوانا المساله؟